طيب قراءتنا في صحيح الإمام مسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. صحيح مسلم كتاب الزكاة باب فضل التعفف والصبر. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى إذا نفد ما عنده قال ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يصبر يصبره الله، وما أعطي أحد من عطاء خير وأوسع من الصبر. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد نحوه.
هذا صار قاعدة يا أخواني، وإن كان في باب التعفف والصبر على ما الإنسان هو عليه من ضيق العيش، إلا أنه صار قاعدة عامة. من يستعفف يعفه الله، ويستعفف يستغني يصبر، أي من يطلب العفة ويسير في سبيلها فإن الله عز وجل يرزقه ذلك. فمن غض بصره وابتعد عن مواطن الريبة طلبا للعفة أعانه الله على ذلك حتى صار عفيفا. أما من يتشوف فيكله الله عز وجل إلى نفسه. كذلك من يستغني يغنيه الله عز وجل، من يستغني بالله يغنيه الله، من يصبر يصبره الله عز وجل، من يطلب العلم يعلمه الله، من يطلب الحلم يرزقه الله عز وجل الحلم. فدل هذا على أن عندنا جزاء وسعيا وعملا، والجزاء من جنس العمل. فمن أراد معالي الأمور فعليه أن يسعى في أسبابها. تريد أن تكون أغنى الناس عن الناس، تمسك بالله عز وجل. تريد عزة فعليك بالذل له سبحانه وتعالى والانكسار بين يديه. تريد علما فعليك بالتعلم وأخذ أسبابه. تريد زيادة رزق فعليك بالسعي في أسبابه، وهكذا. أما أن تريد هذه الفضائل وأنت لا تسعى في أسبابها فلن تحصل لك. لهذا قال من يستعفف يعفه الله، من يستغني يغنيه الله، من يصبر يصبره الله، وهكذا. بل صارت قاعدة عظيمة جدا، الأمور إنما يسلك لها أسبابها. وأتوا البيوت من أبوابها، وأتوا البيوت من أبوابها. فلكل أمر باب، لكل أمر باب، فلابد أن يلج الإنسان الباب حتى يحصل هذا الأمر. نعم.
باب في الكفاف والقناعة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ عن سعيد بن أبي أيوب قال حدثني شرحبيل وهو ابن شريك عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وأبو سعيد الأشج قالوا حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه كلاهما عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا.
حدثنا عثمان بن أبي ولا هذا الباب ثاني؟ حدث عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب.
باب
هو باب إيه؟
إعطاء من سأل به نسختين.
هذا عندي نسخة تبع الباب هذه. نعم.
باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن سلمان بن ربيعة قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقلت والله يا رسول الله لغير هؤلاء كان أحق به منهم. قال إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني فلست بباخل. قال حدثني عمرو الناقد قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال سمعت مالكا حا قال وحدثني يونس بن عبد الأعلى واللفظ له قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه رداء نجراني غليظ الحاشية فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة نظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثرت به حاشية الرداء من شدة جبذته ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك ثم أمر له بعطاء. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا همام.
يعني هذا في احتمال أهل الجهل, في احتمال أهل الجهل, وأن النبوة مقامها رفيع, فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتقم لنفسه وإنما يصبر, عسى الله عز وجل أن يفتح قلوبا غلفا وعسى الله سبحانه وتعالى أن يرد ضالا بهذا, وعسى الله عز وجل أن يهدئ من روع حانق وجاهل. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما يمثل الإسلام ويمثل الشريعة, ولهذا كان أخلاقه صلى الله عليه وسلم قد جعله الله سبحانه وتعالى أعلى الأخلاق وأدبه ورباه حتى يتحمل هذا التحمل. فهذا العربي يجذبه من ردائه ويقول مول لي من مال الله الذي عندك, يعني كأنه ليس لك شيء, يعني من مال الله الذي عندك لا تحرص علي مال الله. سبحان الله, من يتحمل هذا يا أخوان؟ فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فضحك. وفي ذلك مشروعية الضحك, أو أن الإنسان قد يضحك متعجبا, يضحك مما خرج من هذا على خلاف العادة. فهذه ضحك, ضحكة إيه؟ ضحكة غير الراضي عن مثل هذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يداري هؤلاء ثم أمر له بالعطاء ولم يعامله النبي صلى الله عليه وسلم بقسوة, ادفع بالتي أحسن الإيه؟ السيئة, فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. كذلك عمر رضي الله عنه لما قال يا رسول الله لغير هؤلاء كان أحق به منهم, يعني أعطيت أناسا كان غيرهم أحق, فقال النبي إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني. هؤلاء سألوا بالفحش وأغلظوا, وإلا قالوا أنا بخيل فلست بباخ, خلاص خذه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم وهو غير راض عن تصرفه, ولكن هذا من باب المداراة. النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يكون فتنة للناس ولا يعيننا الشيطان عليهم, خذ. ولعل هذا يكسر, بل لا يكسر مثل هذه التصرفات إلا الإحسان. ولهذا أخواني الداعية لا بد أن يكون على صدر أوسع مما عليه عموم الناس, صدر أوسع. يعني جاهل عليك أحد يكون صبرك على هذا الجهل غير رجل آخر, لأنك تمثل شريعة وأنك تمثل دعوة. ولهذا يكون الإنسان على باب عظيم من سعة الصدر ومن الحلم ومن هضم الذات, فلا ينظر الإنسان إلى ذاته وانتقم لها وكذا, بل يصبر ما كان في ذاته وما كان يتعلق بشخصه, تجاوز هذا. جاهل عليك رفع صوته عليك آذاك بشيء, تجاوز من أجل تلك الدعوة, حتى ربما يدفع تصرفك هذا الجاهل عن جهله والغبي عن غبائه والحانق عن حنقه ربما. فإن لم يندفع بهذا فلم تفتنه أنت, فهو المفتون. نعم, سبحان الله, سبحان من أعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذا كله. نعم.
قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا,
ما يعني يمكن أن يستوعب الداعية قدر الإمكان جزءا من الناس إلا بترك المنافسة في أمر الدنيا. إنما لو حرصت أن تستوفي الدنيا كلها منهم, واحد معك في شيء في مسألة من مسائل الدنيا وحريصا تستوفيها كاملة سوف تخسر كثيرا. حاول في أمور الدنيا ألا تستوفيها كاملة. في الدين كن بطلا، ما تتنازل ولا تترخص مسألة الدين ولا وكن سدا منيعا، ما تخترق أبدا. أما في أمور الدنيا فاترك الدنيا له، عايز مال خاص النبي أمر بعطاء الدول. هؤلاء أبوا إلى أن يسألوا النبي بفحش أو يبخلوا، خلاص خذ. ويأتي الرجل أعطيني من مالك من مال الله، فليس هذا المال مالك ولا مال أبيك، والنبي يعطيه صلى الله عليه وسلم. حتى يقول الرجل جئتكم من عندي رجل لا يخشى الفقر، يقول لقوم. فالدنيا لا تحرص على الإيه؟ على المنازعة فيها والمنافسة، وأن تأخذ الشيء بحذافيره، لن يبقي هذا لك أحدا. لكن لا، اجعل حدود الفاصل هذه في أمر الدين، دينك دعوتك منهجك، لا تسوم فيه. وبلطف أيضا، قوة وحزم، لا تهور واعتدال. صل تكون صلبا أو صلبا في دينك، أما أمور الدنيا فاحرص ألا تستوعبها استيعابا كاملا من الناس. واخد بالك؟ في سواء ركبت مواصلة، هات لواحد يقول لك انت خدت نص جنيه، لا انت ما خدتش نص جنيه، لا انت خدت، انت خدتش، فبيع له، خلاص ما خدتش، يديله نص جنيه، ما تحرصش يعني، وانت صاحب حق، بس عد يعني، عد المسائل. في كل امور الدنيا، انت مدرس في مدرسة، يعني جايين عليك شوية مثلا، عادي، عد المسائل. ما تقولش لا انا مش زي فلان، هات فلان ليه انت حطيت فلان، فخلاص صارت عداوتك للمدير وفلان وكذا. لا تحرص ان تستوعب او ان يعني تاخذ امور دنياك ب لا، مثل هذه مررها واحتسب الله عز وجل في ذلك، مرر هذه الاشياء، خذ يا اخي من الدنيا ما تاخذ. ولكن امر المنهج وامر الاعتقاد وامر هذا لا اسومك، لا تسومني فيه، هذا دين لا أتنازل عنه قط. أما أمر الدنيا مش مشكلة، اتفقت معاه على 10 جنيه، قالك لا ده احنا قايلين 15 ولما كان ومش عارف ايه، حد المسائل طالما انك قادر حد المسائل. يعني أمور الدنيا لا تحرص انك انت تستوفيها استفاء كاملا، ان هذا يصعب. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه لم تكن حلبة الصراق مع قوم في أمر الدنيا ابدا، أمر الدنيا، إنما كان مربط التميز والخلاف بينه وبين قومه فيما يتعلق بأمر الدين والاعتقاد. نعم.
قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا همام حاء ولو حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار حاء ولو حدثني سلمة بن شبيب قال أحدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزعي كلهم عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. وفي حديث عكرمة بن عمار من الزيادة قال ثم جبذه إليه جبذة، رجع نبي الله صلى الله عليه وسلم في نحر الأعرابي. وفي حديث همام فجاذبه حتى انشق البرد وحتى بقيت حاشيته في عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سبحان الله.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما أنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية ولم يعط مخرمة شيئا، فقال مخرمة يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقت معه فانطلقت معه قال ادخل فدعه لي، قال فدعوته له فخرج إليه وعليه قباء منها، فقال خبأت هذا لك، قال فنظر إليه فقال رضي مخرمة.
الله أكبر. شوف الفقه، علم أنه أتى من أجل العطاء فقال أنا خبأت هذه لك، خذ هذه لك. سبحان الله. شوف الفقه العالي. طبعا دي بقى دروس تربية في الدعوة عظيمة. نعم.
قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحثاني قال حدثنا حاتم بن وردان أبو صالح قال حدثنا أيوب السختياني عن عبد الله بن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أقبية فقال لي أبي مخرمة انطلق بنا إليه عسى أن يعطينا منها شيئا. قال فقام أبي على الباب فتكلم فعرف النبي صلى الله عليه وسلم صوته فخرج ومعه قباء وهو يريه محاسنه وهو يقول خبأت هذا لك خبأت هذا لك
صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب إعطاء من يخاف على إيمانه. قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد عن أبيه سعد رضي الله عنه أنه أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس فيهم قال فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم رجلا لم يعطه وهو أعجبهم إلي
يعني أفضلهم عندي.
فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان والله إني يعني لأراه مؤمنا.
كما قال النووي هذا فيه الأدب مع الكبار، يقول فساررته يعني جيت جنبه وقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا، لعله يمكن نسي لعله ما يعرفه. نعم. بخلاف إيه؟ أعطيني من مال، اعدل يا محمد. نعم.
فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان والله إني لأراه مؤمنا قال أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا قال أو مسلما. فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا قال أو مسلما. قال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه. وفي حديث الحلواني تكرار القول مرتين. قال حدثنا ابن أبي عمر
قد يقول قائل هذا يعني أليس كان ينبغي أدبا أن يسكت سعد رضي الله عنه أول مرة؟ نقول سعد رضي الله عنه لم يفهم من جواب النبي السكوت، ولم يفهم من جواب النبي منع الشفاعة، لهذا كرر من أجل هذا. أما لو فهم خلاص. وهذا له نظائر كثيرة في السنة. الصحابة أحيانا فعلوا الشيء مع كون النبي مثلا صلى الله عليه وسلم نهى قال كلمة لا يفهم منها القطع في هذا، فقد يتكرر هذا الأمر، كما أمرهم صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية بحلق الرؤوس ونحر الهدي وهم أيضا وسكتوا رجاء أن ينزل الوحي، لكن لما تيقنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم عازم على ذلك وخرج وحلق رأسه تابعه الصحابة رضوان الله عليه. كذلك النهي عن صيام الوصال، عن الوصال في الصوم، أيضا ما فهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك عليه. فما جاء من وقائع في هذا ليس يؤخذ منها عدم سرعة استجابة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يفهموا من النبي صلى الله عليه وسلم النهي الشديد المؤكد في هذا، وإلا فهم يجعلون عقولهم وآراءهم خاضعة للسنة كما يمر معنا في مئات بل آلاف بل كل السنة يمر معنا في التدليل على هذا. لكن أحيانا قد لا يفهم الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يؤكد النهي مثلا فيظن أن ذلك ليس بمتناوله، فقد يتكرر منه هذا الشيء. نعم.
قال حدثنا ابن أبي عمر
فسعد رضي الله عنه ظن أن العطاء مرتبط بالدين بالفضائل، فالأفضل دينا يأخذ أكثر. هذا ملحظ من كلام سعد رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم بيان له أن قاعدة العطاء غير قاعدة الجزاء بقى على الأعمال، قاعدة العطاء أوسع، قاعدة العطاء قد أرد شر هذا، خد بالك، قد أستجلب هذا لكون إيمانه ضعيفا مثلا وهكذا. فدي مسألة العطاء، دي مسألة أخرى. ولهذا كان في العطاء سهم المؤلفة يعني قلوبهم وكذا. فالعطاء أوسع، العطاء تأليف، العطاء دفع شر، العطاء مراعاة أقدار ناس. فالعطاء قاعدته غير قاعدة لأم القوم أقرأ من كتاب الله، غير قاعدة الفضائل. قاعدة العطاء إن لو أعطي رجل وغيره أحب إلي خشية أن يكبه الله في النار. نعم.
قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن أخي شهاب حاء قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الإسناد على معنى حديث صالح عن الزهري. قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن إسماعيل بن محمد بن سعد قال سمعت محمد بن سعد يحدث بهذا الحديث يعني حديث الزهري الذي ذكرنا فقال في حديثه فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده بين عنقي وكتفي ثم قال أقتالا أي سعد إني لأعطي الرجل. باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه. قال حدثني حرملة بن يحيى تجيبي قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أن أناسا من الأنصار قالوا يوم حنين حين أفاء الله على رسوله من أموال هوازن ما أفاء فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي رجالا من قريش 100 من الإبل فقالوا يغفر الله لرسول الله يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. قال أنس بن مالك فحدث ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قولهم فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من أدم فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما حديث بلغني عنكم؟ فقال له فقهاء الأنصار أما ذو رأينا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا وأما أناس منا حديثة أسنانهم قالوا يغفر الله لرسوله يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أعطي رجالا حديثي عهد بكف أتألفهم أفلا ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعون إلى رحالكم برسول الله فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. فقالوا بلى يا رسول الله قد رضينا. قال فإنكم ستجدون أثرة شديدة فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض. قالوا سنصبر.
الله أكبر الله أكبر. قال انظر إلى اعتذار الأنصار رضي الله عنه ذو الرأي الذين نصروا الله ورسوله واحتضنوا الإسلام وأهله من المهاجرين. قالوا يا رسول الله شوف. فقال له فقهاء الأنصار أما ذو رأينا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا. اطمئن طلابك القدامى ما يقولون شيئا. من احتضن الإسلام وترك المال ما ينظر إلى المال اليوم ويقول النبي يعطي فلانا ويطرد فلانا أبدا. لو كنا نقول ذلك لقلناه من أول الأمر. لو كنا ننافس الناس في دنياهم من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم لنافسنا من أول الأمر. لكننا يا رسول الله تركنا الأموال وأعطيناها ونحن نحب ذلك ولا نجد في صدورنا حاجة مما آتانا الله مما آتى الله عز وجل إخواننا من المهاجرين ونؤثر المهاجرين على أنفسنا ولو كان بنا خصاصة. أفننازع اليوم من أجل مال؟ لا يا رسول الله ليس من منهجنا أبدا. اطمئن. فما قلنا شيئا ولكن أما أناس منا حديثة أسنانهم ما يعرفون هذا فهذا كالاعتذار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كالاعتذار بين يدي رسول الله. يعني صلاة هؤلاء إنما هم حديثة أسنانهم ظنوا المسألة يعني تقطر سيوفنا منهم وكذا نحن الذين حاربنا ونحن الذين وإنما دول ما فعلوا مثل ما فعلنا ويعطيهم الرسول ويتركنا الرسول. وانظر ماذا قالوا حتى حدثاء الأسنان ماذا قالوا؟ قالوا يغفر الله لرسوله. ما قالوا اعدل فليس هذه قسمة يراد بها وجه الله أبدا. يغفر الله لرسوله يغفر الله. يبقى مقدموا لإيه؟ قدموا هذا يغفر له لرسوله صلى الله عليه وسلم، يعتق قريشا ويتركنا، يعني رجال من قريش وهكذا وسيوفنا تقطر من دمائهم. فطيبه النبي صلى الله عليه وسلم أطيب حديث، وبين منحته العظيمة لهم التي لا تعدلها الدنيا بما فيها. فلا تنظرون إلى المئة من الإبل، ولا تنظرون إلى الخمسين، ولا إلى أكثر ولا أقل. قال صلى الله عليه وسلم: فإن أعطي رجال حديث عهد بكف أتألفهم. ليس الباب باب فضائل، إنما لو قدمتم على أنهم أسرع منكم في الفضائل. أفلا ترضون أن يذهب الناس بالأموال الشاء والبعير وترجعون إلى رحالكم أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به، ووالله ما يحتاج هذا إلى حلف. والله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحالهم لخير من الدنيا وما فيها، بل إن المقارنة، بل إن هذا العرض نفسه لا يشك مسلم أنه لا يورد، فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعدل بشيء أبدا. فقالوا: بلى يا رسول الله قد رضينا. قال: طيب، اعلموا أمرا آخر، إذا كنتم سوجد أحداثكم شيئا من هذا الآن مع أنني المعطي، وإنما أعطيت أتألف القلوب، فاعلموا أن وراءكم أياما ليست كهذه، فإنكم ستجدون أثرة شديدة استئصارا بالأمر دونكم، فماذا أنتم صانعون؟ إني لآمركم بالصبر. الأثر منين يا أخوان؟ من الولاة، ستجدون أثرة من الولاة. وإني آمركم بالصبر، ما آمركم بالمطالبة بالتسوية والمساواة والعدالة وغير ذلك، وخرجوا واجتمعوا وتظاهروا وقولوا كيف نحن الذين احتضننا الإسلام والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أنسيتم من نحن؟ أنسيتم من نحن؟ أنا خطيب الثورة، وهذا الذي أنتج الثورة، وهذا الفصيل هو الذي أقام تلك، وهؤلاء الشهداء، وهؤلاء مش عارف إيه إلى آخره. لا، اصبروا اصبروا حتى تلقوا الله ورسوله، فإني على الحوض. وفي رواية: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. ما اصبر الى متى؟ ماشي بعد مجلس الشعب نقوم؟ لا، الشورى يعني ونقوم؟ لا، الرئاسة ونقوم؟ لا، يعني ما في منتهى، يعني نبقى نصبر ثم نصبر ثم نصبر ثم نصبر. الى متى؟ الى ان تلقون على الحوض. يبقى ليس بعد الصبر إلا الصبر. مش واحد بيقول لي من هؤلاء الكبار هتقول من هج النبوة وتقول يعني ايه بعد كده؟ ما احنا عارفين من هج النبوة. طب ماذا بعد من هج النبوة؟ من هج النبوة. وماذا بعد من هج النبوة؟ من هج النبوة. ما في بعد من هج النبوة إلا من هج النبوة. فاصبروا اصبروا حتى تلقون، مش اصبروا حتى تتمكنوا، مش اصبروا حتى يكثر العدد، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. ستجدون بعدي أثرة، والأثرة هي الاستئثار بالأمر، أراضي، أموال وغير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّنه سيحصل هذا، وهذا داء ولا شك. الأثرة ما شجعها النبي ولا أيدها ولا جوزها، بل النبي صلى الله عليه وسلم هنا يركز على ما ينبغي على الأنصار عمله وقتها، كما قال النبي في الحديث الآخر: ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، أي من المعاصي والمخالفات. قالوا: فما تأمرون؟ إن أدركنا ذلك يا رسول الله. قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. يبقى لما تيجي تنزل هذه في المنهج اللي احنا قررناه، كتاب سنة فهم سلف الأمة، وتحط ده في السنة وده في سلف الأمة، وهذا الكتاب وأولي الأمر منكم، يبقى خلاص خد خط. ها، هو بقى يحط ايه؟ ماذا سيضع؟ سيضع مين؟ احدل فلا تدل القسمة يوض بها وجه الله. هذا تلميذ للخوارج منهج السلف هيضع منهج الخوارج والمعتزلة، لن يجد منهج السلف، فتحت بند منهج سلف الأمة لن يجد شيئا إلا أن ينتج خانة رابعة ألا وهي خانة أهل الأهواء، وهذه عندنا لا نضع فيها شيئا أصلا. احنا عندنا كتاب سنة فهم سلف الأمة، الخانة الرابعة دي ما بتحطهاش، هو هيضع بها فيها هذا منهج الخوارج والإيه والمعتزلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصبر. نعم.
قال حدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني أنس بن مالك أنه قال لما أفاء الله على رسوله ما أفاء من أموال هوازن واقتص الحديث بمثله، غير أنه قال قال أنس فلم نصبر، وقال فأما أناس حديثة أسنانهم. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه قال أخبرني أنس بن مالك وساق الحديث بمثله إلا أنه قال قال أنس قالوا نصبر كرواية يونس عن الزهري.
نعم، وهذا الرواية صحيحة، قالوا نصبر مش فلم نصبر. نعم.
قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار فقال أفيكم أحد من غيركم؟ فقالوا لا إلا ابن أخت لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ابن أخت القوم منهم، فقال إن قريشا حديث عهد بجاهلية ومصيبة، وإني أردت أن أجبرهم وأتألفهم، أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا وترجعون برسول الله إلى بيوتكم؟ لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. قال حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما فتحت مكة قسم الغنائم في قريش فقالت الأنصار إن هذا لهو العجب، إن سيوفنا تقطر من دمائهم وإن غنائمنا ترد عليهم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمعهم فقال ما الذي بلغني عنكم؟ قالوا هو الذي بلغك، وكانوا لا يكذبون. قال أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا إلى بيوتهم وترجعون برسول الله إلى بيوتكم؟ لو سلك الناس واديا أو شعبا وسلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعب الأنصار.
نعم، هذا الذي ينبغي، هذا الذي قاله صلى الله عليه وسلم لو سلك الناس واديا أو شعبا وسلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعب الأنصار. الشعب هو الطريق بين الجبلين، أي إن مع الأنصار لأنهم على الحق دائما. وليست هذه كقولة من يقول لو أكن مصريا لوددت أن أكون مصريا كما قال مصطفى كامل، فهذه إنما هي وطنية وعروبة لا علاقة لها بالشريعة. لو لم أكن مصريا لوددت أن أكون مصريا، فإن التفريق بين الناس ليس باعتبار بلدان ولا باعتبار أماكن، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما قال إنما قال ذلك لكون الأنصار على الهدى، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم محبة الأنصار علامة الإيمان وبغض الأنصار علامة النفاق، كما جاء عند البخاري آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. فالأنصار قوم ليس أرضا إنما قوم، والأنصار عرفوا بوصف قاموا به وهو نصرة دين الله عز وجل. فلو أن الناس سلكوا واديا وشعبا وسلك الأنصار واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعب الأنصار، ليس معناه كما يقول أهل الوطنية الذين يركزون على مبدأ المواطنة ومبدأ الوطنية والعروبة والقومية، ألا وهو مبدأ لو لم أكن مصريا لوددت أن أكون مصريا. فإن المصرية والليبية والتونسية والبنغالية كل هؤلاء لا فرق بينهم إلا بالتقوى والعمل الصالح، إلا بالأوصاف التي تعود إلى الإيمان والطاعة. إيه يعني لو لم أكن مصريا لوددت أن أكون مصريا؟ إيه يعني ما الذي يزيده لوصف مصري؟ فوصف مصري لا يقتضي تفضيلا، كما أن وصف سعودي لا يقتضي تفضيلا، كما أن وصف كويتي لا يقتضي تفضيلا، وإنما الأوصاف التي يتميز بها الناس عند رب العالمين: الإيمان، التقوى، البر، السنة، العمل الصالح، الجهاد. هذه أوصاف علق الله عز وجل بها الفضائل، ما علق الله الأوصاف بأرض. ولهذا إذا ذكرنا فضائل أرض فإنما نذكرها بموجب الشريعة، وأيضا من باب إيقاد من يعيش عليها ليكون أهلا لذلك. فنحن نذكر فضيلة مكة، ونحن نذكر فضائل مصر في كونها كانت وطأها الصحابة، دخلها الأنبياء، كان فيها العلماء. من أجل ماذا؟ من أجل أن نتمسك بميراث الأنبياء، من أجل أن نصير على ضرب العلماء، لا من أجل أن نكون مصريين وخلاص. ولهذا احنا قلنا لكم بأن الذين يدندنون على هذا الوطر إنما هم يريدون إحياء نعرة العربة والوطنية. ولهذا قلنا لكم لو أن من تكلم في فضاء مصر وكذا ويجابوا الناس يعجبون به، لو قال فحري بكم يا أهل مصر ألا تبقوا قبرا يعبد من دون الله عز وجل، فإن كنتم تعتزون بالحسين فهذا منهج الحسين، إن كنتم تعتزون بآل البيت فهذا منهج آل البيت، فهل عبدوا من دون الله عز وجل أحدا؟ هل عبد آل البيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل عبد آل البيت عليا وفاطمة؟ أبدا. وإنما منهجهم التوحيد. فإني أنأى بأهل مصر أن يبقى عندهم شيء، وليعلم أهل مصر أن الحسين ما وطئ مصر ولا دخلت رأسه ولا جسده إلى مصر، فما تصنعونه يا أهل مصر من الالتفاف حول الحسين وغير ذلك هذا من إحياء مظاهر الجاهلية، ويا أهل مصر ما تفعلونه من رفع دين الفراعنة وأنكم تنتمون إلى الفراعنة منذ 7000 سنة، فليست حضارتكم حضارة أحجار، دعوكم من الفراعنة. هل ستزاع الخطبة؟ لن تزاع الخطبة أبدا، بل ستجعل علامة الحمراء. هذا الدعية ما ينزل إلى أرض مصر. أما أن ندنزن على وطر الوطنية والعروبة وطن الأرض فهذا ما عرفه الإسلام، ما عرفه الإسلام. حتى أنتم ما تتركون حتى ليمدح مصر، حتى الذي يمدح مصر ما لم يذكر أهل مصر، لا سيما من ينزل من غير أهل مصر من بلد التوحيد، دعوة إلى التوحيد. فإننا لا نرضى إلا أن يكون أولى الوصايا يا أهل مصر عليكم بتوحيد الله. اللي يستطيع يجي يضع يديه في أيدي أهل السنة ويقول التوحيد والسنة أهلا وسهلا، إنما واحد ينزل بعروبة وطنية ومدح للأشاعرة والصوفية، وآخر ينزل إلى مصر يصفي حسابات مع أحد أهل السنة ويتكلم في مداخله وغير مداخله، ولا يتكلم في سنة ولا توحيد، كل هؤلاء ما نقبلهم. هؤلاء عب على الأمة، عب عب. أنت نزلت إلى أهل مصر تجد رسوم الفراعنة في مطارك، تجد من يقول لك والنبي وأم العواجيز، ماذا أنت صار إن كنت من الصادقين؟ نزلت إلى أهل مصر شهر 2-3-4 محاضرة واحدة لتكن بداياتك مع أهل مصر التوحيد، دعوة إلى التوحيد، دعوة إلى السنة. هذا إن كنت فعلا سلفيا صادقا. أما الحركيون فلا نعلم أن مدارهم على دغدغة العواطف. الحركيون يريدون كسب جماهير، والجماهير معروف إيه طريق الجماهير. لا يمكن تقول لجمهور لواحد من هؤلاء لا أنت أنا مش جالس مع فلان، ليه ده هو لا أصل صوفي وأنا سمعت يقول أنا طريقة خلواتية وكذا أنا مش هجلس معه، لن يكون هذا. إنما لابد أن تمدح الخلواتي، ولابد أن تمدح الأشعري، ولابد أن تمدح الصوفي، حتى تجعل لك المأدوبة الكبرى التي تجتمع تحت إيه؟ تحت لوائها، وبالتالي يجتمع إليك الخلق من كل مكان، لأنك إنما تمدح أرض مصر. فالمسألة كلها مسألة إيه؟ أرض مصر، وأنت تمدح أرض مصر. ونحن نقول إن أرض مصر إنما تصرف بما يقام عليه من طاعة وحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى ودعاة صادقين، كما شرفت أرض مصر من قبل بهؤلاء العلماء الصادقين، كما شرفت أرض مصر بالقادة الذين تحطمت أحلام الصليبيين على جهادهم. فنربط نعم نحن تكلمنا في فضائل مصر وتكلمنا في فضائل مصر وكثيرا وكثيرا، لكن من باب ربط ذلك بالمنهج، ربط ذلك بهذه. فاللي يريد أن ينزل إلى مصر لابد أن يعلم أن داءنا نبلغها رسالة لكل من يريد أن ينزل إلى مصر داعية رسالة. قضيتنا داؤنا الأول، داؤنا الأعظم، البعد عن التوحيد عند كثير من الناس، البعد عن السنة عند كثير من الناس. فهل يدعى بدوي إلا على أرض مصر؟ وهل يدعى دسوقي إلا على أرض مصر؟ وهل الدعي رأس الحسين في بلد إلا على أرض مصر؟ والتف الناس حول قبر الحسين وحول قبر البدوي وحول قبر الدسوقي، هناك قبور وقبور ومشاهد ومشاهد وشركيات وشركيات، هناك بعد عن السنة، هناك حزبيات، هناك جماعات كل يدعي منها أنه على الحق، هناك بعد عن السنة كثير. فهل أنتم يا من تدعون السلفية إذا نزلتم على أرض مصر تضعون أيديكم في أيدي أهل السنة لتكون دعوتكم واحدة وليكون منهجكم واحد وليكون تفكيركم على وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في التركيز على التوحيد والسنة والأصول؟ إن كان كذلك فحي بكم هلا، وإلا فلسنا في حاجة إلى عبء زائد. يعني خلصنا اللي عندنا ثم ننتبه إليكم أيضا تبدأ الردود، وبالتالي نحن لا نترك واحدا إلا نرد عليه. أصبحنا فعلا نحن الذين لا يعجبنا أحد، ونحن الذين لا نرضى بأحد، ووددنا لو رضينا بكل أحد لكن الشرط، وددنا لو رضينا بكل أحد لكن الشرط أين هو؟ فتنزل يا فلان ما عندك إلا المداخلة، وتنزل أنت علان ما عندك إلا الوحدة، يتوحد أهل مصر ولا بأس بعمل عيد 25 يناير لأنه من أيام الله عز وجل، وعليكم بالوحدة يا مصريون، عليكم بالتوحد يا مصريون، على ماذا؟ على ماذا؟ ما ندري على ماذا. وهذا الذي أورثه الله عز وجل الأرض، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربة التي باركنا فيها، فورث هذا على طريقة من؟ على طريقة من؟ إنما أهل التوحيد هم الذين يرثون، وأهل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والثالث إنما يركز على الأرض وعلى الوطنية وعلى العروبة والاجتماع والائتلاف وغير ذلك، ولم توضع كلمة في المنهج ولا على أي شيء نجتمع ولا تحذير واحد. ينبغي عليكم أهل مصر أن تجتمعوا على السنة وتركوا المناهج المنحرفة، المناهج الضالة، مناهج أهل الابتداع، وتركوا هذا واجتمعوا على السنة الصحيحة، اجتمعوا عليها، اجتمعوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، فهم سلف الأمة. يا أهل مصر حري بكم، أنتم بلد العلماء، حري بكم وأنتم بلد كذا، أن تكونوا على هذا المنهج الرشيد، هذا الذي فعلا يكون له الأثر العظيم ويكون له فعلا النفع العميم. قضيتنا مع أمتنا كلها هي قضية منهج، قضية استقامة. لو كان النبي موجودا صلى الله عليه وسلم بما ينصح أهل مصر؟ يقول يا أهل مصر أنتم تبعثون، كنتم تبعثون قصة الكعبة؟ إنما يا أهل مصر عليكم بتقوى الله، عليكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي ما قال هذا لأهل مصر فقط، إنما قال لأهل مكة، لأهل وعشيرته، ودعاهم إلى هذا. نعم.
يعني
نعم.
قال حدثنا محمد بن المثنى وإبراهيم بن محمد بن عرعرة يزيد أحدهما على الآخر الحرف بعد الحرف. قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عن هشام بن زيد بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان يوم حنين أقبلت هوازن وغطفان بذراريهم ونعمهم ومع النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ 10,000 ومعه الطلقاء فأدبروا عنه حتى بقي وحده. قال فنادى يومئذ نداءين لم يخلط بينهما شيئا. قال فالتفت عن يمينه فقال يا معشر الأنصار. فقالوا لبيك يا رسول الله أبشر نحن معك. قال ثم التفت عن يساره فقال يا معشر الأنصار. قالوا لبيك يا رسول الله أبشر نحن معك. قال وهو على بغلة بيضاء. فنزل فقال أنا عبد الله ورسوله. فانهزم المشركون وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم كثيرة فقسم في المهاجرين والطلقاء ولم يعطي الأنصار شيئا. فقالت الأنصار إذا كانت الشدة فنحن ندعى وتعطى الغنائم غيرنا. فبلغه ذلك فجمعهم في قبة.
يعني الطلقاء ومسلمة الفتح ولوا مدبرين عن رسول الله وبقي النبي وهو وحده صلى الله عليه وسلم. يقول يا معشر الأنصار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الأنصار. قال لبيك يا رسول الله أبشر نحن معك. وعلى بغلة بيضاء ونادى مرتين. فنزل فقال أنا عبد الله ورسوله. نعم.
فبلغ
إن كانت الشدة فنحن ندعى وتعطى الغنائم غيرنا. هذا إنما قاله حدثاء الإيه الأسنان. نعم.
فبلغه ذلك فجمعه في قبة فقال يا معشر الأنصار ما حديث بلغني عنكم. فسكتوا. فقال يا معشر الأنصار أما ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبون بمحمد
صلى الله عليه وسلم
أما ترضون أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبون بمحمد تحوزونه إلى بيوتكم. قالوا بلى يا رسول الله رضينا. قال فقال لو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار شعبا لأخذت شعب الأنصار. قال هشام فقلت يا أبا حمزة أنت شاهد ذاك؟ قال وأين أغيب عنه. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ وحمد بن عمر ومحمد بن عبد الأعلى.
أبو حمزة في كنية أنس. أنت شاهد ذلك يا أبا حمزة؟ قال وأين أغيب عنه. وهل كنت أغيب عنه؟ أنا ألازمه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا عبيد الله بن معاذ وحمد بن عمر ومحمد بن عبد الأعلى. قال ابن معاذ حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه قال حدثني الصميت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال افتتحنا مكة ثم إنا غزونا حنينا فجاء المشركون بأحسن صفوف رأيت. قال فصفت الخيل.
من أشد الحروب التي واجهها النبي صلى الله عليه وسلم معه لأنهم كانوا أخبر العرب بالقتال. نعم.
فجاء المشركون بأحسن صفوف رأيت. قال فصفت الخيل ثم صفت المقاتلة ثم صفت النساء من وراء ذلك ثم صفت الغنم ثم صفت النعم. قال ونحن بشر كثير قد بلغنا 6,000 وعلى مجنبة خيلنا خالد بن الوليد.
مجنبة خيل.
وعلى مجنبة خيلنا خالد بن الوليد. قال فجعلت خيلنا تلوي خلف ظهورنا فلم نلبك أن انكشفت خيلنا وفرت الأعراب ومن نعلم من الناس. قال فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا للمهاجرين يا للمهاجرين. ثم قال يا للأنصار يا للأنصار. قال أنس قال أنس هذا حديث عمية. قال قلنا لبيك يا رسول الله. قال فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيم الله ما أتيناهم حتى هزمهم الله. قال فقبضنا ذلك المال ثم انطلقنا إلى الطائف فحاصرناهم 40 ليلة ثم رجعنا إلى مكة فنزلنا. قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الرجل 100 من الإبل. ثم ذكر باقي الحديث كنحو حديث قتادة وأبي التياح وهشام بن زيد. قال حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان عن عمر بن سعيد عن عمر بن سعيد بن مسروق عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس كل إنسان منهم 100 من الإبل، وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك. فقال عباس بن مرداس أتجعل نهبي ونهب العبي بين عيينة ولا أقرع؟ فما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع، وما كنت دون امرئ منهما، ومن تخفض اليوم لا يرفع. قال فأتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم 100. قال وحدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال أخبرنا ابن عيينة عن عمر بن سعيد بن مسروق بهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنائم حنين فأعطى أبا سفيان بن حرب 100 من الإبل، وساق الحديث بنحوه، وزاد وأعطى علقمة بن علاثة 100. قال وحدثنا مخلد بن خالد الشعيري قال حدثنا سفيان قال حدثني عمر بن سعيد بهذا الإسناد ولم يذكر في الحديث علقمة بن علاثة ولا صفوان بن أمية ولم يذكر الشعر في حديثه. قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن يحيى بن عمارة عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح هنينا قسم الغنائم فأعطى المؤلفة قلوبهم، فبلغه أن الأنصار يحبون أن يصيبوا ما أصاب الناس، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، ومتفرقين فجمعكم الله بي، ويقولون الله ورسوله أمن، فقال ألا تجيبوني؟ فقالوا الله ورسوله أمن، فقال أما إنكم لو شئتم أن تقولوا كذا وكذا، وكان من الأمر كذا وكذا، لأشياء عددها زعم عمرو ألا يحفظها، فقال ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والإبل وتذهبون برسول الله إلى رحالكم؟ الأنصار شعار والناس دثار، ولولا الهجرة.
الشعار يعني الثوب الذي يلي الجسد، والناس دثار ما فوق ذلك، يعني أنتم أقرب إلي، فالأنصار شعار مما يليني إشارة إلى قربهم، والناس بعد ذلك دثار. نعم.
الأنصار شعار والناس دثار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبهم، إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال حدثنا زهير بن حرم وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن منصور.
هذا ليس معنى أن الأنصار أفضل المهاجرين، فإن المقرر أن المهاجرين أفضل من الأنصار، ولكن هذا كما قلنا من قبل هذا من الفضل الخاص، والفضل الخاص لا يخدع الفضل العام. نعم.
قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة مثل ذلك، وأعطى أناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة، فقال رجل والله إن هذه لقسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. قال فقلت والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأتيته فأخبرته بما قال. قال فتغير وجهه حتى كان كالصرف، ثم قال فمن يعدل إن لم يعدل الله.
كالمصبوغ بالصبغ الأحمر، أي تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم تغيرا عظيما لما بلغته تلك الكلمة، إن هذه لقسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. يا الله يا الله، قبح الله رجلا قال ذلك. نعم.
قال فتغير وجهه حتى كان كالصرف، ثم قال فمن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله. قال ثم قال يرحم الله موسى، قد أودي بأكثر من هذا فصبر. قال قلت لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما فقال رجل إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فساررته فغضب من ذلك غضبا شديدا واحمر وجهه حتى تمنيت أني لم أذكره له. قال ثم قال قد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر.
نعم. قال النووي هنا في قول هذا الرجل, قال القاضي عياض رحمه الله حكم الشرع أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر وقتل, وهذه الكلمة كلمة انتقاص وسب, ولم يذكر في هذا الحديث أن هذا الرجل قتل, ولم يذكر في هذا الحديث بأن هذا الرجل قتل. طب كيف نوجه هذا؟ قال المزري يحتمل أن يكون لم يفهم منه الطعن في النبوة وإنما نسبه إلى ترك العدل في القسمة, والمعاصي ضربان كبائر وصغائر, فهو صلى الله عليه وسلم معصوم من الكبائر بالإجماع, واختلفوا في إمكان وقوع الصغائر ومن جوزها منع من إضافتها إلى الأنبياء على طريق التنقيص, وحينئذ فلعله صلى الله عليه وسلم لم يعاقب هذا القائل لأنه لم يثبت عليه ذلك وإنما نقله عنه واحد, وشهادة الواحدة يراق بها الدم. قال القاضي هذا التأويل باطل, ولا شك هذا تأويل باطل. قال يدفعه قوله اعدل يا محمد واتق الله يا محمد, وخطبه خطاب المواجهة بحضرة الملأ حتى استأذن عمر وخالد النبي في قتله, فيكون مرة بلغه ومرة قاله هذا الرجل في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه, فهذه العلة. وسلك معه مسلكة مع غيره من المنافقين الذين أذوه وسمع منهم في غير موطن ما كرهه, لكنه صبر استبقاء لانقياذهم وتأليف لغيرهم لئلا يتحدث الناس أنه يقتل أصحابه فينفروا, وقد رأى الناس هذا الصنف في جماعتهم وعدوه من جملتهم. هو هذا بحسب الروايات, هو ذاك, وهو الذي قال في نبي يخرج من ضيق هذا أقوام يقرؤون القرآن يجوز وحنجر. فالشاهد أن من يطعن في عدالة النبي صلى الله عليه وسلم ويشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ظليما وغير ذلك أنه بذلك يكون سابا, وبالتالي حد الإسلام فيه أنه يقتل. كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتله هذا نظرا لهذه العلة, نظرا لهذه العلة. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم من أئمة المسلمين فإن من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل, قتل. وهل يقتل كفرا وردة أو حد دون ذلك؟ يقتل كفرا وردة. طيب فإن تاب, إن تاب تاب الله عز وجل عليه, ولكن توبته هذه تنفع في الآخرة, أما في الدنيا فلا ترفع عنه هذا الحد. فإن من سب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقتل, إن تاب توبة صادقة فإن الله عز وجل يقبلها منه, وهذه تنفع في الآخرة لا في الدنيا, فلا تضر عنه الحد في الدنيا. نعم.
بعض الأدلة بقول صلى الله عليه وسلم معاذ الله يتحدث أن محمد يقتل أصحابه, ويقيس على مثلا أن يتحدث الناس أن الأشياخ يشيل بعضهم بعض,
أن
أنهم من جلدتنا يعني مثلهم
ألسنتنا, أن الشيوخ يعني يتحدث عنهم بعضهم,
غير المسلمين سيقولون هذا,
غير المسلمين زي يعني تقصد يعني يتركوا الكلام في بعضهم يعني؟
البعض يسلم هذا على هذا.
هذا الفهم مين؟ هذا الفهم فهم أهل السنة على مر العصور والدهور وهم يتكلمون في من خالف السنة, هذا فهم من؟ هذا فهم خاص به, هذا ليس فهم السلف رحمه الله تعالى ولا فهم العلماء. يقال إذن يترك الكلام حتى لا يقول أعداء الإسلام هؤلاء يتكلموا بعضهم في بعض, إذن خلاص نترك منهج أعداء الإسلام يطبق في الأمة من أجل ألا يقول أعداء الإسلام كذا. لا. نعم. وهل النبي ما تكلم؟
النبي تكلم,
النبي ما قتل لكن تكلم صلى الله عليه وسلم, النبي تكلم لكن ما قتل,
تكلم في الحديث نفسه شيخنا قال له خبت وخسر.
اي نعم, وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم, فالبيان بيان الحق من الباطل, هذا ما يقاس على مسألة ترك النبي القتل. كذلك حتى الأئمة إذا تركوا قتل أمثال هؤلاء ليس لهم حجة، لأن ما كان للنبي لا يكون لغيرهم صلى الله عليه وسلم، فلا يقاس حالهم على حال هؤلاء. ولهذا صارت حدود الإسلام في أمثال هؤلاء موجودة، وقتل الأئمة رحمهم الله تعالى أئمة المسلمين وأمراء المسلمين، قتلوا أئمة أهل البدع ونفوهم وسجنوهم وفعلوا فيهم ما فعلوا، نعم، كما قتل الجعد بن درهم وكما قتل الجهم وغير هؤلاء، هؤلاء قتلوا، وقتل الحلاج وغير هؤلاء قتلوا، إنما العلة هذه خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة التراويح لما ترك الصلاة جماعة واجتماع الناس على ذلك الاجتماع الدائم خشية أن تفرض عليكم، يجي واحد الآن يقول أنا لا أصلي التراويح حتى لا يفهم الناس أنها فرض، لي أنت رسول هيفهم الناس من فعلك أنه قد فرضت، فهم الناس أنه السنة خلاص انتهت، فلا تقيس نفسك برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالبيان والإيضاح والأخذ على أيدي من انحرف عن الإسلام وارتد عن الإسلام، الأخذ على أيديهم بهذا هو الذي يتعين، ما يقول قال والله أنا أحتج بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، فإن النبي له خصية في ترك قتل هؤلاء حتى لا يتحدث الناس والإسلام جديد أن الناس أن محمدا يقتل أصحابه فينفر الناس من الإسلام. نعم صح. نعم،
وأنا في بعض الروايات من بعث أبا بكر وعمر وعثمان ووجدوه يصلي فأمرهم بقتله، يعني بعض الروايات
الله أعلم صحة هذا، ولكن لم يكن هذا في شأن هذا الرجل فقط، إنما كان في شأن المنافقين المعروفين وكان النبي يعرفهم صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني ليس هذا منهجا في رجل فقط، بل هذا كان منهج في كثير منهم، ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم حتى لا يتحدث الناس إن محمدا يقتل أصحابه. نعم ايوه، ما ده اللي احنا بنقوله الان، ما ده اللي احنا قلناه. نعم نعم، الايه يقول هذه خرافات، ان علم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وثبت الحديث عنده ولكن قال هذه خرافات، ولو كان حديثه في البخاري فهذا يرد. نعم، لا شك أنا من حكم على حديث واحد من حديث الرسول بأنها خرافات هذا يرتد، نعم لا شك أنه يحكم عليه بالردة. نعم طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والباعث الحثيث. نعم،
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، الدرس 28. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى المتوفى 74 في الباعث الحثيث: النوع الموفي 40، معرفة التابعين. قال الخطيب البغدادي: التابعي من صحب الصحابي. وفي كلام الحاكم ما يقتضي إطلاق التابعي على من لقي الصحابي وروى عنه وإن لم يصحبه. قلت: ولم يكتفوا بمجرد رؤيته الصحابية كما اكتفوا في إطلاق اسم الصحابي.